السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعنه أي عن أنس رضي الله عنه كما في الإسناد المتقدم قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. المال أحيانا يطلق على النخل، أحيانا يطلق على الأرض. في بلاد كاليمن يقولون عندنا من المال يعنون أرض كذا وكذا، مثلا كان يقال عندنا من المال 5 أفدنة، فيطلقون المال على ما يتمول، على ما يتمول سواء كان أموالا نقدية متمولة أو دور أو أراضي. فهنا قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، فوصف المال هنا بأنه النخل. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، عن أحب ما يتموله بستان أو حديقة اسمها بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، يعني في قبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة هذا هو زوج أم سليم، فعلى ذلك أنس بن مالك ربيب أبي طلحة، لأن أم سليم تزوجت بمالك والد أنس ثم هلك، فتزوجت بعده أبو طلحة. وأبو طلحة هذا، ومن المتتبع لسيرته يجد أنه سريع الامتثال لأمر الله سبحانه، فهنا بمجرد سماعه الآية قرر قرارا واتخذ قرارا، هو أن يوقف أحب الأموال إليه لله تعالى. وكذلك لما نزل تحريم الخمر، وكان أبو طلحة جالسا مع مجلس من الأنصار مع أبي بن كعب وغيرهم وغيره، فأتاهم آت: ألا إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الدنان، دنان مليئة بالخمر، فأهرقها. فأهرقها أنس فجرت بها شوارع المدينة من كثرتها، أدلين على الكثرة. وأيضا لما جاء يتزوج أم سليم وكان كافرا، قالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم، فكان مهرها، كان مهرها الإسلام رضي الله تعالى عنه. الشاهد منه أنه بادر إلى إخراج أحب الأشياء إليه لوجه الله تعالى. وعندنا لهذه المسألة فقه لا بد من استحضاره: هل دوما الذي عنده شيء جيد وقد تتوق نفسه أو نفس أولاده أو نفس زوجته له، هل الأفضل أن يخرجه أم أن هناك نصوص أخرى تنازع في هذا الباب؟ فبلا ريب أن هناك نصوص أخرى تنازع في هذا الباب. من هذه النصوص التي تنازع في هذا الباب: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول. فنص ينازع في هذا الباب، فالذي يظهر والله أعلم أنه يلزم الجمع بين هذه النصوص، وأن محل حديث أبي طلحة إذا كانت بالمسلمين حاجة أو بالأقرباء فقر شديد، أو كانت عند الشخص أموال كثيرة، وهذا جزء من هذه الأموال، يعني عنده أكثر الأنصار بالمدينة نخلا أبو طلحة، فإذا تبرع بشيء فقد أبقى لأهله أشياء. فالمواقف تختلف، المواقف تختلف. وإذا أطردنا القول في هذا فنقول: هل النفقة تكون بالمال كله أو بنصف المال أو بثلث المال، أو الإنفاق يكون للمال كله أو لنصفه أو لثلثه، أما أن هذا مما يعتريه النزاع؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق. قد جاء في هذا الباب أيضا، جاءت أخبار منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الصدقة ورغب فيها جاء أبو بكر بكل ماله وجاء عمر بنصف ماله. قال الرسول لأبي بكر: ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. لكن كان ذلك كما يقول العلماء في ساعة العسرة، إذ الله قال: لقد تاب النبي على المؤمنين على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فمواقف تختلف، أحيانا حاجة المسلمين تكون مستدعية للتطوع بكل المال، وأحيانا حاجة المسلمين تكون في غناء وتحتاج إلى شيء من المال. فهنا تأتى حديث كعب بن مالك عفوا: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لما قال: إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصحابي العابد المشهور، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص هذا من الصحابة الذين يكتبون، فلذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان أحد أكثر مني حديثا، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهو مشهور بأمور منها كثرة عبادته، ومنها كثرة حفظه للسنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها كثرة اطلاعه على الروايات الإسرائيلية. فلذلك الأخبار الغيبية التي ينقلها عبد الله بن عمرو بن العاص بعض الموقوف عليه من العلماء من يوجه إليها أنه الغالب عليها أن تكون من الإسرائيليات. لماذا؟ لأنه كان عنده زاملتين من زوامل أهل الكتاب، فكان يحدث بما فيهما. فلذلك لا نفرح إذا جاء الخبر موقوفا على عبد الله بن عمرو وكانت فيه أمور غيبية، ففي الغالب أنها تكون من الإسرائيليات. هذا وكما سلف الرجل عابد وقال كلمة الحق في موطنها، خلافا لما زعمه الزمخشري المعتزلي. فالزمخشري المعتزلي كان يطعن في عبد الله بن عمرو، وهكذا أهل الاعتزال لا بورك فيهم، فكان يطعن في عبد الله بن عمرو ويقول: من أنت يا عبد الله بن عمرو حتى تخرج شاهرا سيفك في وجه أمير المؤمنين علي؟ فنقول ومن أنت يا زمخشري حتى تتكلم في صحابة رسول الله بغير علم ولا عدل ولا بينة ولا إنصاف؟ فعبد الله بن عمرو قال مقولة الحق في حينها، فقد خرج مع معاوية وعمر بن العاص يوم صفين ولم يشارك في القتال، بل راقب القتال عن بعد، فلما قتل عمار بن ياسر جهر بكلمة الحق التي سمعها من رسول الله في وجه أبيه ووجه معاوية، وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. قال ذلك لأبيه ولمعاوية، وعمار كان في صف علي. فتغيظ عليه معاوية وقال لأبيه عمرو بن العاص يا ابن عمرو يا عمرو ابعد عنا مجنونك هذا، ابعد عنا مجنونك هذا، أنحن الذين قتلناه يا مصفر إسته؟ إنما قتله الذين أخرجوه. كذا قال معاوية ولم يكن محقا في قيله. فيذكر من باب التمريض أن علي لما بلغته مقولة معاوية أنحن الذين قتلناه إنما قتله الذين أخرجوه، قال إذن الرسول هو الذي قتل حمزة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج معه حمزة رضي الله عنه يوم أحد. الشاهد أنهم قالوا لما إذن خرجت معنا؟ قال إني خرجت معكم ولست أقاتل، إنه كان بينه وبين أبيه شيء من الخلاف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول أطع أباك ما دمت حيا في بعض الروايات، فكان يفهم من الطاعة أنه يخرج لكن لا يباشر قتالا. الشاهد أنه قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، أي كلاهما على قيد الحياة. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى، ويسأله سؤالا لشد اهتمامه وجذب اهتمامه، وكثيرا ما تطرح الأسئلة لجذب الاهتمام. أرأيتم لو أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أتدرون من المفلس؟ أتدرون من الرقوب؟ ذلك لجذب الاهتمام. قال فتبتغي الأجر من الله، يعني أنت حقا تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيه الحث إذن على مراعاة أحوال الوالدين. قد يكون الوالدان في غناء عن الولد، عندهم أولاد آخرون أو هما أقوياء، وقد يكون الوالدان في احتياج إلى الولد فيقدم. حتى هنا قدم على الجهاد مع رسول الله وعلى الهجرة. قال جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. جئت أبايعك، ويبيع من؟ يبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة والجهاد. أبتغي الأجر من الله تعالى. فإذا إذا أمعنا النظر سنرى أن حق الوالدين عظيم، أنه جاء يبايع على الهجرة ويبايع على الجهاد ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتمعت أمور ثلاثة: جهاد وهجرة وجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شيء رابع أيضا، أنا أهاجر أجاهد أقاتل مع الرسول أبتغي الأجر من الله؟ فقال الرسول أتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، في والديك فجاهد. فهنا تظهر أهمية بر الوالدين، تظهر أهمية بر الوالدين. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل حق الوصل هو الذي يقابل صلة ابن العم بصلة مثلها أو زيارة ابن خاله بزيارة مثلها، ليس هذا الواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل الذي تقطع رحمه هو الذي يصل، يعني الرحم مقطوع ويبدأ بالوصل، كما في الحديث: أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلموا ويجهلون. فالواصل حق الوصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال: ولكن الواصل الذي قطعت رحمه إذا قطعت رحمه وصلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقد أخذت بذلك وعدا من ربها، إذ النبي قال: إذ الرحم لما تعلقت بالعرش قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الحديث: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش قائلة: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيع. كأنها تقول: يا رب أنا فررت إليك من قوم يريدون قطعي، يريدون ذبحي. الرحم تعلقت بالعرش كأنها تعلقت خائفة أو تأخذ وعدا من ربها: يا رب هذا مقام العائذ بك المستجير بك من القطيع من قوم يريدون قطعي. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. فلذا في الرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال: وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة هي آخر زوجة من زوجات الرسول التي تزوج بها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجته، يعني ما مكث النبي عندها إلا قليلا رضي الله تعالى عنها. عن أم المؤمنة ميمونة بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث لها أخوات كلهن مؤمنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميمونة بنت الحارث وأم الفضل التي هي لبابة بنت الحارث وسلمى وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الأربع مؤمنات. الأربع مؤمنات، ثلاثة شقيقات وواحدة أختهن لأم: ميمونة بنت الحارث ولبابة بنت الحارث وسلمى بنت الحارث وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الأربع مؤمنات. وميمونة بنت الحارث في شأنها حديثان، أو في شأنها حديث ذو أهمية، وهو أن النبي تزوجها وهو محرم على ما ذكره ابن عباس، لكن خلاف قائم في مسألة نكاح المحرم. ميمونة روت عن رسول الله حديثا عليه تعويل كثير من العلماء في أبواب الفقه في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، فأشهر حديث في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث الذي روته ميمونة رضي الله تعالى عنها. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة، يعني أمة الوليدة تطلق على الأمة من الإماء، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء منه جواز تصدق المرأة من مالها الخاص دون إذن زوجها، اعتقت وليدة لها دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وما استدل به العلماء في هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة بعد صلاة العيد قامت المرأة إلى خرصها وسخابها تنزع العقد، تنزع القرص والسخاب، القرص من الأذن والسخاب من الرقبة، وتلقيه في حجر بلال، ولم يرد أنهن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تنفق من مالها الخاص بها دون الرجوع إلى زوجها، ولكن أدوم للمودة إذا كان المبلغ كبيرا أن تستأذن، لكن إن لم تفعل فلا تسريب عليها إذا كانت رشيدة. قالت يا رسول الله فما كان يومها الذي يدور عليها فيه؟ قالت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي، أي أعتقت الأمة التي كانت عندي. قال أو فعلت؟ قالت نعم، يعني تم الموضوع، قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. فهنا أرشدها النبي، ففيه فضل وصل الرحم، وهذا محمول على أن أخوالها كانوا في احتياج إليها. في الحديث أن كلمة لو إذا قيلت للتوجيه أو لإرشاد غيرها إذا كان الأفضل لا بأس بها، ولا تعارض آنذاك بين كلمة لو وحديث لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا الشاهد من هذا الباب، أما إنك لو أعطيتيها أخوالك، لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. فكلمة لو متى تكون مذمومة؟ إذا كانت مصحوبة بالاعتراض على القدر. ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب ما جاء في اللو، وأورد بعض الأحاديث، ويدخل فيها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة، هذا ليس في البخاري هو في مسلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكلمة لو لا تذم في كل الأحوال، إنما كلمة لو تذم إذا كانت مصحوبة بالاعتراض على القدر. هناك أيضا في هذا الباب الشيء بالشيء أذكر، أسمع بعض إخواننا يقولون أنا، ويتبع ذلك بكلمة أعوذ بالله من قول أنا، وليس هناك استعاذة بالله من قول أنا، إلا إذا كانت قيلت للكبر أنا، فإذا كانت قيلت كبرا استغفر الله من ذنبه، لكن إذا قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لبيان حقيقة، أو قال علي في الحرب أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة ووفيهم بالصاع كيل السندرة، فهذا أيضا جائز، لأن كلمة أنا هنا في محل استحباب أن تقال لإرهاب الأعداء، لإرهاب الأعداء. فكلمة أنا لا تذم في كل الأحوال، إنما تذم إذا صحبت بالكبر أو كانت علامة على الكبر. الشاهد أن النبي قال لها أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. وقالها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها في النسب وقيلت من الرضاعة والصحيح الأول. قوله كانت راغبة النووي قصر معناها على بعض الأشياء، والعلماء تعددت شروحهم لكلمة وهي راغبة. فمن قولهم في كلمة وهي راغبة راغبة في الشيء، وأيضا راغبة عن الشيء. راغبة قيل راغبة في الوصل، راغبة في إبقاء العلاقة بيني وبينها، وقيل راغبة عن الإسلام رافضة له، وقيل راغبة في التعرف على هذا الدين، قيل راغبة في الإطمئنان على ابنتها. أما النواف حملها على طامعة عندي تسألني شيئا، هكذا قال النواف. في الباب قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهل يوصل الأخ المشرك؟ هل توصل الأم المشركة؟ امرأة أسلمت وكانت يهودية أو نصرانية، هل تصل أمها؟ واحد له أخ مشرك هل يصله؟ فالنظر إلى ماذا؟ هل هو محارب في الدين أو ليس بمحارب في الدين؟ إن كان يخشى على الشخص من صلته كونه سيكفره يمتنع عن الوصل، لا يخشى هذا وصل، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.